السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله على هذا الدين القيم، دين الإسلام. الحمد لله على هذا القرآن المجيد الحكيم الكريم العزيز المبارك الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد. الحمد لله على هذه الشريعة الحنيفية السمحة، فديننا دين يسر كما قال نبينا إن هذا الدين يسر، كما قال ربنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقول وبالله تعالى التوفيق مع بعض آيات من كتاب الله نستفيد منها ونستعين بالله ثم بهذه الآيات المباركات لنستنير بها في حياتنا وتسعدنا في آخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذ تقول يا رسول الله عبد الرحمن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. عبد الرحمن نظري ضعيف يا ابني. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، واذكر قولك للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. من هذا الذي أنعم الله عليه؟ وما وجه هذا الإنعام؟ من هذا الذي أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هذا الإنعام؟ وما وجه التذكير بذلك؟ يقول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة هذا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله، لم يذكر اسم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي صحابي إلا زيد. في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وزيد هو مولى رسول الله، يعني كان عبدا عند رسول الله، اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا تبناه النبي، كان يقال زيد بن محمد، ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقال زيد مولى رسول الله. فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. وإذا نظرنا في المقابل فالكافر الوحيد الذي كان على عهد رسول الله الذي ذكر في القرآن أبو لهب وعم رسول الله، يعني مولى ذكر في معرض الثناء والمدح، وعم رسول الله قرشي هاشمي هاشمي قرشي ذكر في معرض الذم: تبت يدا أبي لهب وتب. دل هذا على أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. زيد بن حارثة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنت عمته، بنت عمة رسول الله، وهي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب، يعني زينب بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، أخت عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله. فمعنى أن زينب بنت عمة رسول الله، ومع ذلك زوجها النبي لمولى من الموالي وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. مولى في الجاهلية كان هذا صعب، صعب أن تزوج امرأة حرة من قبيلة كبيرة بمن؟ بمولى من الموالي، بمولى، كان من الصعب جدا. ولكن علو إيمان زيد عوضه عن القبيلة ونحو ذلك، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله. في أبواب الكفاءات قد تكون المرأة مرتفعة في شيء من الكفاءة، لكن الزوج مرتفع في باب آخر من أبواب الكفاءات. لما مثلا تقول في واحدة طبيبة مع طب، ولد في الإعداد، ولد في أو شاب في واخد الإعدادية، فهي أكفأ منه في التعليم الدنيوي، لكن أبوه مليونير فهو فاقها في الكفاءة المالية. فهذا يختلف عن التطابق، التطابق الاثنين مثل بعض في كل شيء، لكن التكافؤ المساحة في حكم المساحة، فيرفعه المال بإذن الله يعوضه عن ماذا؟ عن الشهادة. والمن تقول ماشي أنا أتزوجه، جيب لي سيارة، افتح لي مستشفى، واجيب فيها عدد من زملائي الأطباء يشتغلون عندي. وارد يا أبو عبد الرحمن باللفظ المصري تروى عليه ماشي، أو هو اللي روى عليها ماشي. نعم. فالشاهد من هذا أن الكفاءة المعتبرة كفاءة الدين في درجة الأولى، كان دين جدا محب رسول الله. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، هو الحب ابنه الحب وسام بن زيد، الحب ابن الحب. فزوج النبي عليه السلام زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب هذه من ناحية التوصيف في غاية من الجمال، يعني مش ليست امرأة عادية في الجمال، جميلة جدا. قالت عائشة والتي كانت تساميني في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسني في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذات نسب وذات دين دينة جدا. كانت تقوم من الليل لتصلي، تعلق حبلا إذا فطرت تعلقت به، تتعلق بالحبل حتى لا تسقط، إلى نمر النبي بحله، قال ليصلي أحدكم نشاطا. في الصدقات محسنة، وكانت تشتغل في بيت رسول الله، لها عمل، تأتي بالجلود تمعسها تدلكها تمهيدا لدباغتها، لا لحاجة، إنما تأخذ فلوس تتصدق بها. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون الصدقة تقديرا، قدرها يعني يفهمون قدر الصدقة. هيك أبو مسعود البدري يقول، وكان من أصحاب رسول الله، لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى السوق فنحامل على ظهورنا، يعني عاد ينزل السيارة اللي فيها رمل سمنت بضاعة ينزل على ظهره حتى نأتي بمال نتصدق به. واختنى وأغناه الله بعد ذلك، أصبح من أغنياء المسلمين الكبار. فزينب كانت تمعس المنيئة، تدلك الجلد تمهيدا للدباغة، وتأخذ المال تتصدق به على طول، وسعت الصدق. شفت لها باب خير، أنت لا تدري بأي سبب تدخل الجنة، هذا الذي في وسعها، تقوم بأمر زوجها بأمر الله، ثم تطيع زوجها في المعروف، وتريد أن يكون نفعها متعديا، تشتغل وتتصدق. الشاهد عن ناحية الجمال جميلة، من حيث الدين دينة، من حيث صدقة متصدقة، من حيث النسب نسيبة. ولكن كما قالت عائشة: ما رأيت امرأة أورع. عصمها الله بالورع في حديث الإفك لما سألها النبي عن عائشة وهي ضرتها، قال: تحمي سمعي وبصري، أهلك ما علمت على أهلك إلا خيرا. فمن ناحية الورع ورعة. قالت عائشة: ما رأيت امرأة أورع ولا أدين ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله، يعني تجتهد في العمل الذي تقرب به إلى الله، وإلا زينب بنت جحش. ولكن كانت فيها خصلة، كانت فيها حدة تسرع منها الفيئة. ما معنى حدة تسرع منها الفيئة؟ لسانها حاد شوي، تكلم يعني ممكن تأذيك بالكلام شوية، لكن ترجع بسرعة تستغفر. يعني جبلة موجودة كده، يعني ما تصبر على كلام، تعطيك كلمات شديدة تسرع منها الفيئة، يعني تتراجع بسرعة عن الخطأ إن صدر كذا. جبلها الله سبحانه. فكان بينه وبين زوجها زيد ما يكون بين الزوجين لأمر يريده الله، فكانت تتكلم وتعتذر يا زوجها، يذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يوصيه: يا زيد أمسك عليك زوجك، لا تطلق، زوجتك امرأة صالحة، امرأة طيبة، نادر وجودها في ذاك الزمان. امرأتك يا أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تفارقها. هكذا كان الحال بين زينب وبين زيد. والخلاف بين الزوجين وإن كان من الصالحين، هو صالح وهي صالحة، وارد أن يكون في اختلاف بين الزوجة وهي صالحة والزوج هو صالح أيضا، هذا وارد. فامرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت وقالت: يا رسول الله، أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، زوجي ثابت بن قيس بن شماس، وكان مبشر بحديث مستقل في الجنة لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان هو خطيب رسول الله وكان رفيع الصوت، فكان يرفع صوته عند الرسول، فظن أن الآية لا ترفعوا أصواتكم نزلت فيه، فاعتزل يبكي ويقول إنه من أهل النار. المهم الرسول افتقد أين ثابت، قال: نذهب نبحثولي عن ثابت. ذهب ورجع وقال: يا رسول الله، إنه معتزل يبكي في بيته، لا يخرج من البيت، ويقول إن الأبعد من أهل النار، إنه كان يرفع صوته عند رسول الله. فقال الرسول: بل هو من أهل الجنة بشرى خاصة. ما ذلك؟ جاءت امرأة إلى الرسول قالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، أنا ماك لا، خلقه طيب ودينه طيب، لأن عندنا حديث في سند إضافة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث ضعيف معلول. فهو هي كانت زوجته بالفعل، وجاءت تقول: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يقول بعض العلماء: كان شكله به دمامة شوية، وهي يعني من أسرة جميلة وإلى غير ذلك، وإن كان ينقل أنها بنت عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هي مؤمنة تقية. قالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، أرد له حديقته، ما في مشكلة. فأمره ففارقها. فديننا يا إخوة في فسحة، صح، نذكر ونحث على الاستمرارية وعلى الصلح بين الزوجين، لكن هذه المرة كرهها، ما نستطيع أن نجبرها، ديننا أن لسنا كالنصارى واحدة تزوج واحدة تطلع مثلا طيبة أو غير طيبة يعيش أبد غير طيبة يعيش أبد الدهر في نكد، وهي أن ابتليت بزوج سيء تعيش معه أبد الدهر في نكد. لا، في ديننا فسحة، ما جعل عليكم في دين من حرج، كما أنه شرع للرجل أن يطلق زوجته إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ما أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. كذلك المرأة إذا كرهت ماذا نصنع؟ نقول لازم تبقي؟ ونجيب أحاديث ضعيفة، المقتلعات هن المنافقات، لا يحل امرأة أن تطلب الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير المباس فحرمنا عليها راحة الجنة، نحرم عليها الجنة فتبقى. حديث ضعيف، هذا ضعيف وذاك ضعيف، والآية أثبت منهما. طبعا الحديث ضعيف فيها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، عفوا، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص أنتم الزوجين لا يستطيعان إقامة حدود الله فيما بينهم، لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على الرجل أن يقبل المهر الذي دفعه، ولا جناح عليه أن تفتدي. فالدين فيه فسحة. أنا أقول ذلك أن بعض إخواننا الذين ابتلوا بخلع امرأته مثلا خالعته، يقول لا ما فيش في الدين حاجة اسمها خلع، الأمر سهل ويسير ولا تفتيت على الله. بل نقول من القوانين التي حصلت في مصر قوانين الخلع الأخيرة نراها قوانين صحيحة ما فيها مشكلة أبدا. أما المغفل الذي كان يتباهى بين الناس ويقول أنا تزوجت امرأتي بربع جنيه مهر، ويكون تزوج مثلا بمئة ألف لكن تفاخرا يكتب ربع جنيه على أن يعني زوجته بتحبه جدا وربع جنيه مهر، أجى عند الطلاق قل له أنت الفراق أنت مش ادتني ربع جنيه، خد يا عم ربع جنيه على قد محضر وفارق. هو الجاني على نفسه، لا يلوم إلا نفسه، وما هو يفعل ذلك. المرأة ليست بدينة التي تقول خذ ربع جنيه، لأنها عارفة يقينا أنه ليس له، أنه ليس المهر كالربع جنيه، عارفة أنه مئة ألف مثلا. فالشاهد أن كونه مغفل لا يعكر على الصفو العام لشريعتنا السمحة، ولا يعكر تصرف امرأة حرمية أو سيئة الخلق أو كذابة على الصف العام للشريعة. نحن نفترض أننا نتحاكم إلى القرآن والسنة في أمورنا. فالمهم الحاصل أن الزوجين الصالحين قد يحصل بينهما تنافر، يحصل بينهما أي شيء، وهما صالحان. فزيد صالح وزينب صالح، في أي علي رضي الله عنه بشر بالجنة وفاطمة زوجته سيدة نسائها، والبيت كله من أهل الجنة، حسن والحسين سيدة شباب الجنة، وكانت خديجة سيدة نساء الجنة. ولكن ذهب النبي إلى بيت فاطمة يوما، أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني وترك البيت وخرج. أرسل الرسول يبحث عنه فوجده في المسجد قد علاه التراب، فذهب إليه ونفض التراب عنه، قال قم أبا التراب. أبو بكر كان يغاضب زوجته، يا بنت فلانة يسميها باسمها، بك وبك وبك، وهو صالح وهي صالحة. فمن الرسول محمد نذهب بعيد، هجر نساءه شهرا كاملا، أقسم بالله أن لا يدخل عليهن جميعا لمدة شهر. كيف هذا الرسول سيد ولد آدم وهن أمهات المؤمنين؟ لكن نساء، النفقة اللي انت بتعطى لنا قليلة، اشوف غيرنا مثلا فلانة بتاخد فلوس في الشهر كم، وهذه بتاخد فلوس في الشهر، احنا يعني الفارم لازمنا كده يعني، يستقللنا النفقة واطلبنا المزيد. حتى قال الرسول نزلت الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن صراحة جميلة. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عاد المحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن النبي واحد، تريد الدنيا ولا الآخرة، كل واحد على الانفراد. الشاهد من هذا الموضوع أنه حتى الصالحين، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، والناصحون ينصحونك وينصحونها، ولكن إذا كان لله أمر لا بد أن يمضي. فرسول نصح من زيد، يمسك عليك زوجك، اتق الله يا زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن ومن الطريف أن يقال في هذا الصدد, أن يقال في هذا الصدد يا إخوة, إن الذي يقرأ سورة الطلاق, سورة الطلاق التي تقرأ في الأول في أوائلها, ترى الآية في ثناياه قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما مناسبته هذا في ثنايا سورة الطلاق؟ هذه الآية في غاية سبحان من أحكم القرآن, تطمنك يا مطلق وتطمنك يا مطلق. يعني قد يقول المطلق يا ليتني ما طلقت زوجتي وحبيبي علي وعشت مع عمري, وهي تقول كذلك. فالآية تأتي قد جعل الله لكل شيء قدرا, لا يمكن أيها الزوج أنك ستعيش مع زوجتك وتنال منها أكثر من الذي نلته منها, خلاص انتهت المشكلة, انتهى الأمر. إذا كان مكتوب لك أنك ستجامع زوجتك 100 مرة تمت, مستحيل تزيد عن 1, هتندم أو لا تندم, هو الأمر مقدر. فلا هي تندم ولا هو, وخلاص مش مكتوب لك تعيش هنا في البيت هذا ولا تأكلي لقمة في هذا البيت, انتهى الأمر. قد جعل الله لكل شيء قدر. فالقصة مع زينب أن الرسول ينصح, وزيد مصر وزينب على حالها. تم الطلاق, تم الطلاق. لماذا تم الطلاق؟ الله أراد ذلك لعلة, لعلة وهي ما ستأتي. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه الرسول في نفسه وأظهره الله سبحانه؟ قال من الأقوال المتوسطة التي نفس القائلين بها هذه, قالوا إن الله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن زيدا حتما سيطلق زوجته وأنك ستتزوجها. أخبر الله النبي أن زيدا مآل أمره إلى أنه سيطلق زينب وأنت ستتزوجها. فلما تتزوجها مشكلة كبيرة, لأن ما كان عندهم, وكان يقال زيد بن محمد, ناتي محمد يتزوج زوجة من؟ زيد. كان من العار عندهم أن يفعل ذلك قبل نزول الآيات. فالرسول أخفى هذا في نفسه ولكن أظهره الله فيما بعد. قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس, وتخشى الناس والله حق أن تخشى. قال تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أنت أمسك عليك زوجك واتق الله, واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. خايف من كلام الناس؟ ما نخاف من كلام الناس يا إخوة, نمضي قدما والله يتولانا. الرسول عاتب الله عاتب رسوله محمدا عليه السلام لما اللي دخلت عليه حفصة وهو مع ماريا, فقال لها لن أعود وقد حلفت, يعني حلفت ما أقرب ماريا, هي ماريا حلال للرسول. طب تحلفت لماذا؟ حلفت أنك لا تقرب ماريا نجل من؟ ماريا حلال لك, ماريا أم ولدك إبراهيم, لماذا لا تقربها؟ حلف من من؟ لزوجته. أحيانا الزوجة تكون يعني أحيانا شديدة شوي. فالرسول عليه السلام لما كلمته زوجته لما تعمل كذا واشتدت, قال لن أعود وقد حلفت, خلاص لا تخبري بذلك أحدا. يا مش حرام يا رسول الله؟ نزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك, شيء حلالك لما تحرم؟ تبتغي مرضات أزواجك. فليس إرضاء الزوجة هو المنتهى, إرضاء الرب هو المنتهى, ليس إرضاء الزوجة هو المنتهى. تبتغي مرضات أزواجك، فبعد يقول لك حنين. طب الحنية مطلوب، الحنان مطلوب، والود مطلوب، لكن لك تحرم شيء على نفسك ابتغاء مرضات زوجتك ليس ابتغاء مرضات الله، فمن ثم كيف تتعفف في الأمة؟ لا حق في التعفف. أيضا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الشاهد من الكلام أن الشخص لا يخشى إلا الله. القرآن كان ينزل على الرسول في آيات، يعني أنت كبشر مثل ممكن يصعب عليك أن تبلغها، تقول للناس بس كلهم أهل شرك، وأنت تقول كل هذا باطل، كل هذا ضلال، يثور عليك ثورة عارمة. قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا تتحرج من تبليغ دين الله، لا تتحرج أبدا من تبليغ دين الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لما كلفه الله بتكليف حديث صياد بن حمار المجاشعي، أمره أن يبلغهم التوحيد، وقال يا ربي إذن يكسر رأسي، يجعله خبزة. يعني الرسول لما أمره الله وكلفه الله وأن يبلغ إني مبتليك ومبتل بك، قال يا رسول الله يا ربي إذا يكسر رأسي يدعوه خبزة. يعني قال اغزهم، نعزك في رواية، وطمأنه ربه سبحانه وتعالى. فأرجع إلى ما كنت في صددي. وطبعا الصلاة المنسوجة حول هذا كثيرة جدا، أن النبي رأى وهي تغتسل عفوا فقال سبحان من خلق سبحانه. كل هذا ضعيف لا يثبت، كل هذا ضعيف لا يثبت. بل الرسول هو الذي زوج زيدا بمن؟ بزينب، وكان بإمكانه أن يتزوجها هو قبل أن يزوجها لزيد، لكن حكمة بالغة والله عليم حكيم. فالمهم نصح الرسول زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكن ما قدر الله لهم الاستمرار، مهما بذلنا من طرق للإصلاح الأمر راجع إلى الله. كما قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، أنا أبذل ما في وسعي لكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله. قال تعالى ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص أعشرها وجمعها وقدر الله انتهاء المدة التي يعاشرها فيها زيد بن حارثة، قضى زيد منها وطرا، طلقها زيد وانقضت عدتها، طلقها زيد وانقضت عدتها، مع نصح الرسول المستمر له أمسك عليك زوج، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طلق زيد زينب بنت جحش، فلما انقضت عدتها أرسل الرسول زيدا لخطبتها له، يعني يخطبها لمن؟ لرسول الله. خلاص أنت طلقتها ليست لك فيها حاجة، ما اختلعت ولا شيء، أنت طلقتها يا زيد اذهب فاذكرني عندها اخطبها لي. قال زيد وسبحان الله، الله الذي يعظم الأمور في القلوب، الأمر قد يكون عندك سهل لكن تأتي عارضة تجعل الحدث عظيم جدا، وهو الذي يقلل أيضا. يعني ليس لنا في من أمر قلوبنا شيء. قال زيد فأول ما قال لي الرسول اذهب فاخطبها علي، قال عظمت في صدري جدا، يعني أصبحت منزلتها عالية جدا 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 في صدري، بمجرد أن الرسول قال كلمة اذهب فاخطبها لي يا زيد. قال ما أتحمل، أنظر إليها من شدة تعظيمها في قلبي. فالذي يعظم الأشياء في القلوب هو الله، وفي العيون أيضا انت ممكن تكون شايف شيء على غير حقيقته، ممكن انت ترى شيء على غير حقيقته. والله يقول: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. يعني المشركون كانوا أضعاف المسلمين يوم بدر، ولكن ربنا قلل عددهم في من فيا المسلمين أراهم أنا كمسلم أشوفهم عدد صغير، هيا هاجم عليهم حتى ويقللكم في عينهم حتى يتجرؤوا عليكم فيتقدموا ولا يفروا، لأن لو أراكهم كثيرا لفشلتم. يعني لو المسلمون رأوا المشركين كثيرين ممكن يتخلف ويهرب، لكن ربنا قلل المشركين في عين من يا إخوة؟ في عين المؤمنين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في عيونكم قليلا، لكن في الحقيقة أضعاف، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. فممكن يكون الشيء طيب جدا ولكن شايفه ما هو طيب، واحد كده أنت شايف واحدة حسناء جميلة جدا ولكن أخوك المسلم يروح شوفها، هي اللي أنت تهبلت تتزوج واحدة زي كده. فاللي يجمل في الأعين هو الله سبحانه وتعالى، والذي زاهد الشخص في الشيء أيضا. والله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبي الذي في صدري ما أستطيع أتحكم فيه، ما أستطيع أحب هذا أو أكره هذا براحتي، ولا كنت شلت حب الكفار من قلبي وضعت كله حب أهل الإيمان. الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك الذي في صدرك ما لك تقدر على التحكم فيه. أنت كمسلم هل تستطيع أن تسب ربك؟ مستحيل بفضل الله ما دمت على الإسلام. ما الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك؟ هو الله. من الذي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ هو الله. فالشاهد أن الأمر تحول في قلب زيد تماما. كان جالس رجع زوجتك اصبر عليه ما في صبر ما في لازم أطلق لازم، أول ما ذكرها الرسول قال: عظمت في صدري جدا ما أطيق النظر إليها من تعظيمها في صدري، ليس لي بد إلا أن أستمع كلام رسول الله. ذهبت إليها وليتها ظهري، يعني أنا أتكلم وظهري لها، ظهري لها. وانظروا إلى العاقلة الفاضلة، يقول لها زيد: يا زينب، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. انظر إلى جوابها السديد الرشيد، تقول: ما أنا بصنيعة شيء حتى أؤمر ربي. أنا ما أنا ما لن أقول لا ولا لا حتى أذهب إلى مسجدي وأستخير من ما أنا مع المتقدم من الرسول. قد تكون لا يحتاج إلى استخارة، ولكن تنظر قد لا تؤدي له حقا، فذلك هذا رسول الله. إذا كانت هي مثلا لها دلالة على زيد وبتكلمهم بشدة، لكن كيف تكلم رسول الله بشدة؟ خايفة على نفسها من ماذا يا جماعة؟ من أنها قد لا توفي للرسول حقه. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. شوف التلهف الزايد. لا، ما عندي زينة تعرف ربها قبل أن تعرف النبي محمد، عفوا بعد أن أسلمت عرفت ربها تمام المعرفة، تعرف أن الذي يعلم الغيب هو الله. قامت إلى مسجدها تستخير ربها وتصلي، تستخير ربها وتصلي، وهي تصلي وهي في مسجدها نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي زوجها وليها الله، لم يزوجها أبوها ولا أخوها ولا ابن عمها ولا أي واحد من البشر، ولا مأذن ولا قاضي ولا أي واحد، زوجها من؟ ربها سبحانه وتعالى. السفير جبريل نزل بالآية إلى رسول الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجها الله للنبي محمد؟ لكسر قاعدة كانت عند الجاهلية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر، حتى نبين حكما، وهو أن الرجل الذي كان تبنى ولدا وهو ليس بابنه، ثم أن هذا الولد تزوج وطلق أو ماتت عنه زوجته، يجوز للذي تبنى أن يتزوج من طليقته. وذلك فإن فئات التحريم في صورة النساء في التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليس الولد الدعي، ليس الولد الذي نسب إليك، ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلهذه العلة نزلت الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. لأن الكلام سيكثر جدا، الكلام سيكثر في أوساط الناس جدا جدا، سيكثر الكلام ويقول محمد تزوج ببنته بزوجة ابنه، محمد تزوج. لا تلتفت لهذا الكلام يا رسول الله، حلالك حله الله لك لكي وللمؤمنين عموما، ليس لك فقط. يجوز للشخص أن يتزوج زوجة من ادعاه ابنا له، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرا. على هذا الغرار أحوال يا جماعة كثيرة ممكن تحدث وأنتم تتحرج منها. كان لك عم فمات عمك وله زوجة، هل يمكن أن تتزوج زوجة عمك؟ أنت هتخاف طبعا، هتتزوج مرات عمي، لكنها حلالك، شيء حلال لك ولا حرام؟ حلالك. تزوج مرات خالك، خالك يتزوج مرأتك إذا أنت مت، الحلال أحله الله. كونك تستنكف ليس استنكافك أنت بحجة على الشريعة. يعني هل يجوز يا ولدنا يوسف أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله؟ لا، حتى لو مطلقة مش أرملها، لا هو طلقها، كلمة أصعب شوي. فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. أرجع: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكسر قاعدة من القواعد الجاهلية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج إثم في أزواج أدعيائهم الولد الدعي إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. بعدها تأتي الآية: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله التي قد خلت من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنحن يا إخوة نستبصر بالقرآن ونهتدي بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أن لنا شرعا يتبع كتاب الله وسنة رسول الله، مهما حاول المحرفون أن يحرفوا لا، الله حافظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. علينا بكتاب الله، علينا بسنة رسول الله. لا يستطيع الملك أن يغير القرآن، ولا يستطيع رئيس أن يغير القرآن، ولا يستطيع وزير أن يغير القرآن، ولا تستطيع لجان إفتاء في العالم أن تغير القرآن. دول بكاملها ضلت وضلت لجان الإفتاء فيها لما أفتوا على ما تهواه الرئاسات وقالوا للذكر مثل الأنثى في الميراث. دول كده تعست وانتكست، ولجان الإفتاء فيها كلهم موظفون عند الدولة، قالوا خلاص هواية الشعب أن يتساوى الرجل بالمرأة، وضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا في هذا الأمر. فلنا مرجع، مرجعنا هو كتاب الله، هو سنة رسول الله، ثم إجماعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا علماء منذ القدم، علماء منذ القدم، أئمة مهديون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، وعلماء كثر كثر، ليث بن سعد عالم مصر ومفتيها والأوزاعي، وأئمة كبار، أئمة كبار. هذا ونهيب بالمسؤولين الذين يعرض عليهم قانون الفتوى الجديد ليصدقوه ألا يوقعوا على هذا القانون. لماذا؟ لغموض شامل يعتريه. ثانيا لما يتضمنه من حظر الاجتهاد ومنع الاجتهاد. والله قال وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم أيضا قرار من لدن رسول الله الآن لم يكن ثم قرار كهذا حصل الفتوى على أناس مخصوصين يفتون بما تهواه السياسات وتهون ويفتون بما تهواه مذاهبهم الأشاعرة أو الصوفية أو غير ذلك. لا، هناك اجتهاد لأهل العلم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك. ما أطر يعني عفوا عمر لما منع الناس من التمتع في الحج رضي الله عنه ولا صريحا أطرد عمران بن حسين رضي الله عنه، قال تمتعنا مع رسول الله وجاءت التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء. وجاء علي أيضا مع عثمان، عثمان سلك على سبيل عمر رضي الله عنه، قام علي وقال كيف تنهى عن أمر في كتاب الله فعله الرسول، يعني القران كان يمنع من العمر أيضا في أشهر الحج هذه. قال يا علي دعنا منك، قال كيف أدعك، لبيك اللهم لبيك لبيك أمرة في حجة. وغير ذلك كثير وكثير وكثير. فما حظر الاجتهاد ولا حظرت الفتوى في فئة معينة من الناس، ما حظرت الفتوى في فئة. ما المراد بالفتوى التي تحظر؟ يعني سألني سائل صوم عرفة واجب علي يا عم الشيخ ولا مش واجب؟ استنى اذهب للشيخ علاء يفتيك، او اذهب للشيخ زياد من الناس يفتيك. صوم عرفة يا ابني مستحب، الواجب علينا رمضان. المسألة التي قتلت بحثا كيف أمنع نفسي من الكلام فيها وأضيق على المسلمين، ورب العزة يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إنكم ستؤثمون عالما من الناس، عالما من الناس الذين يعرفون علما. كل الدين مبني على السؤالات والجوابات، جله مبني على يا عم الشيخ ده حرام ولا حلال، عمي يسأل عمي ماذا تقول في مثلا أنا يقول أنا طلقت زوجتي 3 مرات وصحيح وكل شيء، أعمل إيه طلق كم مرة يا عم الشيخ في القرآن؟ يقول أنا طلقت 3 مرات كل مرة بضابطها طبعا. فلا نستطيع أن نكتم إلا فسروا لنا يا من وضعتم هذا القانون ويا من وقعتم عليه، ما مرادكم بالفتوى التي تحصر تنحصر في علماء السلطة؟ ما هي الفتوى التي تريدون أن تحصرها في علماء السلطة؟ هل كل شيء يعني هل اللجان هنا أو اللجان هنا؟ سبق بيننا مرارا واحد جاء يسألني ماذا تقول في قول مدد يا عبد القادر يا جيلاني؟ قلت له المدد لا يطلب من الأموات، المدد يطلب من الأحياء. هل أكون أفتيت وانسجن 6 شهور وغرامة مش عارف كم 1000 جنيه؟ طيب هو يسأل من؟ يسأل واحد من أتباع الجيلاني، يقول له ماذا سيقول له؟ سيقول له قل له إذا تمرغ في التراب، إذا تمرغ في التراب. فكيف يعني توكلون الأسئلة في التصوف إلى شخص صوفي؟ كيف توكلون الإجابة عن صفات الله لشخص أشعري؟ كيف نصنع؟ يعني أصبحنا في متاهة الآن، في متاهة الآن. نسأل من؟ أسألني أشعري أحيله إلى أشعري، أو يسألني شخص على الأشاعرة أحيله إلى أشعري، أو يسألني شخص صوفي أحيله إلى صوفي يقول أنا مالي؟ ربنا سيحاسبنا. إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فهمونا فهمونا يا ناس ما مرادكم بالفتوى التي تقيد؟ هل الفتوى العامة التي تهم علماء المسلمين تهم عامة أهل الإسلام، أم الفتوى الخاصة؟ ماذا؟ ما لم نفهم، لم نفهم مرادكم، لم نفهم مرادكم. وأي دين يأمر بأن نرد كل الأمور إلى السلطان وإلى علماء السلطان؟ وربنا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعروف أن علماء السلطان يقولون بما يقول السلطان، ذهب السلطان وجاء سلطان آخر تعدلت الفتاوى بناء على السلطان الجديد. يا عالم فهمونا ماذا تريدون بالفتوى. أنصح المسؤول الذي سيوقع على الفتوى أن يتريث أن يتريث، ستسجل في صحيفته يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، ستسجل في صحيفتك يوم تلقى الله، واتقوا الله أعلموا أنكم ملاقوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.